أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه. وصل بنا الكلام إلى قوله: وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية. تقدم معنا إخواني في مادة الأمر أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، تدل على الوجوب، فحينما يقال لك آمرك بالصلاة يعني أوجب عليك الصلاة، هذا تقدم ويانا. المصنف يقول: كما أن مادة الأمر دالة على الوجوب، فكذلك الصيغة إذا كانت دالة على الطلب، لأنه قلنا قد تدل على الإرشاد، قد تدل على داعي آخر غير الطلب، فإذا قامت قرينة على داعي آخر مثل التمني والترجي والتعجيز والتسخير، هذا بعد مو طلب حتى نقول دال على الوجوب لو مو دال على الوجوب. نعم الصيغة فيها طلب، ولكن استعمال الصيغة كان شنو؟ كان بداعي آخر غير الطلب، لأن الطلب داعي مستقل بوحده، والتمني والترجي هذا هم كل واحد من عدن شنو؟ داعي مستقل. فأنت لو تستعملها في الطلب وتخلصها للطلب، لو تستعملها في غيره فهي تبقى في داخلها نسبة إرسالية، في داخلها نسبة طلبية، لكنها تدل على من؟ لا تدل على الطلب اللي هو مصداق للنسبة الإرسالية، مصداق حقيقي، وإنما تدل على مصداق مجازي. يعني بعبارة أخرى إخواني، أنت من تقول رأيت أسدا، من تقول رأيت أسدا، هذه كلمة أسد دالة على مصداقها الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس. فإذا كملت الجملة، شوفوا، إذا كملت الجملة وقلت رأيت أسدا يحطب رؤوس القوم بسيفه، هنا صحيح انصرفت إلى شنو؟ إلى معنى مجازي وهو الرجل، لكن مو انهملت 100% في الحيوان المفترس، لا، وإنما صرفناها للرجل اللي هو معنى مجازي، مع احتفاظها، التفتوا، مع احتفاظها بدلالتها على الحيوان المفترس من خلال شنو؟ من خلال العلاقة بين الرجل وبين الحيوان المفترس، وهي علاقة الشجاعة. فإذا احنا ملاحظين الحيوان المفترس على أنه شجاع، وش نريد نقول؟ نريد نقول أن زيد من الناس فيه شجاعة ذلك الحيوان المفترس، يعني ما أهملنا إحنا الحيوان المفترس 100%. فإذا هي فيها دلالة على مدلولها التصور اللي هو الحيوان المفترس، ولكن دلالتها عليه مستبطنة. الآن إحنا نريدها تدل على زيد، لكن زيد مو هيجي، زيد بملاحظة العلاقة القائمة بينه وبين المعنى الحقيقي المدلول التصوري اللي هو الحيوان المفترس. شنو هاي العلاقة اللي بين زيد وبين الحيوان المفترس؟ علاقة الشجاعة. كذلك عندما نقول أن صيغة افعل مستعملة للتعجيز، مستعملة للتمني، مو يعني بعد ما بها نسبة إرسالية، لا، هي مستبطنة للنسبة الإرسالية، ولكن نريد نقول أنه الآن هي مو دالة على داعي الطلب، يعني مو مستعملة بداعي الطلب، وإنما مستعملة بداعي الرجاء، فهو يرجوك، يعني يرسلك بنحو الرجاء لا بنحو الأمر والطلب اللي هو راح يصير عندنا شنو؟ الوجوب. هذا اللي يترجاك ويقول لك سامحني، مو يريد يوجب عليك المسامحة، لا، يرسلك نحو المسامحة بكرم أخلاقك، يعني يرتجي فيك الخير، يأمل فيك الخير، يترجى منك أن شنو؟ أن تقوم وتذهب نحو المسامحة فتهبه إياها. هيك يترجاك رجاء. إذن أكو إرسال لكن مستبطن في داخلها. فإذن الصيغة إخواني قد تستعمل في الطلب، قد تستعمل في غيره من الدواعي، وقد تستعمل إخواني في الإنشاء، إنشاء الطلب، وقد تستعمل لا في الإخبار. إش وقت تدل على الوجوب؟ إذا استعملت في الطلب، يعني استعملت أولا في الإنشاء لا أنها في بقصد الإخبار، يعني كان الأمر أمر مولوي لا أمر إرشادي، هذا أولا. ثانيا هذا الأمر المولوي لا جاي بداعي الرجاء ولا جاي بداعي التسخير ولا جاي بداعي التعجيز، وإنما جاي بداعي الطلب. إذا نريد الأمر أولا أمر مولوي، ثانيا بداعي الطلب. فإذا كان الأمر اللي بصيغة افعل أمر مولوي وكان دالا على الطلب، فحينئذ نقول هذه دلالتها على الطلب، هل تدل على الطلب الوجوبي أم لا؟ يقول نعم، صيغة افعل تدل على النسبة الإرسالية، وهذه النسبة الإرسالية منين نشأت؟ في الدرس السابق ذكرنا أن النسبة الإرسالية منين تنشأ؟ تنشأ من إرادة كامنة في نفس المتكلم. عندما يرسل عبده إلى السوق ويقول له أحضر لنا الطعام، اشتري لنا الطعام، هاي اشتريه، أكو في داخله في نفسه إرادة لشراء الطعام، يريد شراء الطعام، يطلب في داخله شراء الطعام. لذلك شنو؟ لذلك استعمل صيغة افعل حتى تتحقق هذه الإرادة، حتى يحصل ويتحقق هذا الطلب النفسي اللي موجود في داخل نفسه، حرره على شكل صيغة افعل وصدره ككلام من خلال صيغة افعل. إذن قال: وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر أيضا تدل على الطلب الوجوبي. شلون؟ قال: بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، إرادة جدية قوية شديدة لزومية، لزومية يعني شديدة قوية، رغبة شديدة قوية عند المولى خلته يقول للعبد اشتري لنا الطعام. وهذا الآن يجي واحد يقول له خب سيدنا شنو دليلك على أن صيغة افعل دالة على الطلب الوجوبي أو على النسبة الإرسالية الوجوبية اللزومية؟ شنو دليلك أنت؟ شنو دليلك على أنه أكو إرادة لزومية ولذلك نفهم منها الوجوب؟ إذا قال المولى صلي، من يقول يريد الصلاة وجوبا؟ إذا قال أقيم الصلاة، من قال يريد الصلاة وجوبا؟ قال التبادر، التبادر. لو شخص مجلس ديوان قاعد والمولى يقول للعبد أحضر الطعام للضيوف وهذا بقى قاعد، ذول العقلاء الآن إذا يقوم المولى يضرب عبده ويقول له ليش ما قمت أحضرت الطعام، يعتبرون المولى غلطان، يعني إذا العبد ما يمتثل عنادا، ها عنادا ما قام، يتعمد يخالف، يستحق عقوبة لو ما يستحق؟ يستحق. لو عاقبه المولى يلام المولى لو لا يلام عند العقلاء؟ لا لا يلام، لأنه متعمد مخالفة الأمر. هذا يستفاد منه أن العقلاء القاعدين تبادر إلى أذهانهم الوجوب، أنه هذا لازم يقوم ومع ذلك ما قام، يجب أن ينهض ويأتي بالطعام ويحضر الطعام وهو ما امتثل. إذن المتبادر من الصيغة المستعملة في الطلب هو الوجوب، الإلزام. قال: وهذا هو الصحيح للتبادر بحسب الفهم العرفي العام، العام يعني عند كل الناس. لا الفهم العرف الخاص اللي بس عند المتشرعة، مو فقط عند المتشرعة، لا لا حتى عند غير المتشرعة. روح الآن للخارج، دول غربية كافرة مثلا، إذا قال لك واحد توقف، شرط المرور قال لك توقف، توقف فعل أمر، إذا تخالف يقص لك مخالفة. تقول له ليش قصيت لي مخالفة؟ يقول مو أنا صدرت لك أمر وأنت ما امتثلت، ما امتثلت. فيعتبر أن كلمة توقف أو جملة توقف يتبادر منها الوجوب، وأنك إذا خالفت راح تعاقب. إذن هذا تبادر بحسب الفهم العرفي إخواني، عرف الفهم العرفي العام يعني عند جميع البشر. هذا انتهى المطلب. أيضا نأتي إلى المطلب الأخير حتى ننتقل إلى موضوع آخر. قال وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب. طبعا مو بس الأفعال، والمفروض يقول الكلام، المفروض يقول الكلام. ليش الكلام؟ لأنه هي فعلا هالشكل إخواني. احنا عدنا إذا تتذكرون احنا عقدنا بحث أثناء الشرح، قلنا أن ما يدل على الطلب ليس فقط صيغة افعل، عدنا صيغة افعل اللي هي فعل الأمر يعني تدل على الطلب، وعدنا اسم فعل الأمر حذاري وعليكم أنفسكم، هذا أيضا يدل على الطلب، تمام؟ صهومه يدل على الطلب. وقلنا أيضا عندنا المضارع الذي تدخل عليه اللام، لام الأمر والدعاء، أيضا يدل على الطلب. لذلك إخواني الطلب يقسموه قسمين، طلب أو خلينا نقول كلام يدل على الطلب بلا عناية، بلا عناية. شنو هذا اللي يدل على الطلب بلا عناية؟ هن ذن الثلاثة اللي ذكرناهم، صيغة الأمر واسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر صيغة الأمر واسم فعل الأمر والفعل المضارع الذي تدخل عليه لام الأمر والدعاء. ذن ثلاثة ونضيف لهن بعد شنو؟ مادة الأمر اللي تقدمت ويانا، مادة الأمر أيضا تدل على الطلب، وتدل على الطلب الوجوبي إذا تتذكروا. هسه قبل شوية أخذنا قال كما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال إلى آخر كلام. إذن صار عندنا أربعة يدلن على الطلب بلا عناية، يعني ماكو بهن مجاز، هن بطبيعة يدلن على الطلب، بالوضع يدلن على الطلب. شنو هن؟ مادة الأمر، هاي واحد، صيغة الأمر اللي هي صيغة افعل يعني فعل الأمر، هاي اثنين، اسم فعل الأمر، هاي ثلاثة، والفعل المضارع إذا دخلت عليه اللام، لام الأمر والدعاء، مثل فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فليحذر، تقول ليحذر زيد من كذا وكذا، طبعا يصير الفعل مجزوم بلام الأمر والدعاء، ليحذر مو ليحذر، ليحذر تصير اللام لام التعليل ويصير الفعل منصوب، لا ليحذر زيد من كذا وكذا، ليحذر بالجزم بالسكون. هذني أربعة يدلن على الطلب بلا عناية، يعني ما يحتاجن إلى قرينة في دلالتهن على الطلب، هن بحد ذاتهن يدلن على الطلب. وعدنا ما يدل على الطلب مع القرينة، مع القرينة. لذلك شوفوا ايش قال المصنف، قال وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية. شنو بلا عناية؟ يعني ما عدنا مجاز حتى نحتاج قرينة وعناية، لا هو فعلا الفعل من دخلت عليه لام الأمر والدعاء صار يدل على الطلب، خوش. وإما بدون إدخاله، بدون إدخاله يعني بدون إدخال لام الأمر والدعاء، المفروض بدون إدخالها، وإما بدون إدخالها. إذا ما دخلت علي لام الأمر والدعاء إخواني راح يصير شنو؟ جملة خبرية. من ليش احنا قلنا لازم يقول الكلام ما يقول الفعل؟ راح يصير جملة خبرية. من تقول لي شخص التفت أثناء الصلاة متعمدا، أنا إيش أجي أقول لك؟ المعصوم شي يقول لك؟ يقول لك يعيد الصلاة. يعيد الصلاة هاي جملة خبرية، زيد يعيد الصلاة، المصلي يعيد الصلاة، هاي جملة خبرية. مع ذلك هذه الجملة الخبرية تدل على الطلب، ولكن تدل عليه بعناية، يعني مجازا، مجازا. منين نفهم أنها تدل على الطلب؟ من المقام. أنا دا أسئله، أريد أقول له هذا شنو حكم صلاته؟ يريد يقول لي صلاته باطلة ويجب، شوفوا يجب عليه أن يعيد الصلاة. إذن من القرائن إما قرينة حالية أو قرينة مقالية. مثلا القرينة المقالية مثل إيش؟ يقول لي يعيد الصلاة فإن الإعادة واجبة عليه. من قال فإن الإعادة واجبة عليه؟ افتهمت أنه يعيد الصلاة يعني يجب أن يعيد الصلاة، هاي قرينة مقالية. زين، ومرة لا قرينة حالية، أنا أسأل عن حكمي، أقول له هل تجب عليه الإعادة أم لا تجب؟ فيقول شنو؟ يعيد الصلاة. أقول يجب أن تعيد، يعني أعد الصلاة. يعيد الصلاة يعني أعد الصلاة. من أسئلة أقول له هيك وهيك سويت بصلاتي، ويقول لي تعيد الصلاة، تعيد يعني أعد الصلاة. هذا أمر يدل على الوجوب. لذلك قال وإما بدون إدخاله، يعني بدون إدخال لام الأمر والدعاء، كما إذا قيل، يعني كما إذا قال المعصوم يعيد ويغتسل. شخص يسأل المعصوم مثلا على سبيل الفرض، يقول له شخص مس الميت بعد بردة، ما هو حكمه؟ قال يغتسل. يغتسل يعني يجب عليه الاغتسال، يعني اغتسل. ويشتمل الاستعمال حينئذ على عنايتين. أكو مجاز نفس جملة يغتسل، نفس جملة المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بما هي جملة؟ هاي جملة خبرية لا تدل على الوجوب، لا تدل على الطلب. العد منين افتهمنا الطلب؟ من القرائن. لذلك قال لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها وقد استعملت في مقام الطلب، يعني هي موضوعة للإخبار. هاي يعيد ويغتسل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هاي موضوعة للإخبار، فأنت جاي تستعملها في الإنشاء وفي مقام الطلب، إذا لابد أن تجيب لك قرينة حتى نعرف أنه هذا مو إخبار، إنشاء. قال وفي الأول اللي هو بدون عناية يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه. تتذكرون أول بحث أخذناه من بدينا بهذا الموضوع، قلنا مو بس الصيغة تدل على الطلب وعلى الوجوب، أعم من الصيغة، وكل ذن يدلن على الوجوب بمثل ما تدل عليه الصيغة، يعني بالتبادر، بالتبادر يستفاد منهن الوجوب. يعني من مادة الأمر نستفيد الوجوب بالتبادر، من صيغة الأمر نستفيد الوجوب بالتبادر، من صيغة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر نستفيد الوجوب بالتبادر، من الفعل المضارع، التفتوا الفعل المضارع اللي داخل عليه لام الأمر والدعاء نستفيد الوجوب بالتبادر، بالتبادر. زين، أما في المقام الثاني اللي هو يحتاج إلى قرينة هم بالتبادر، التبادر علامة الحقيقة إخواني مو علامة المجاز، وإحنا الآن جاي نستعمل الجملة استعمال مجازي، فبعد ماكو تبادر. لذلك قال وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب. من يقول المعصوم يعيد، أو يقول القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هاي شنو؟ بالتبادر يدل على الوجوب؟ ما يصير بالتبادر، لأن التبادر علامة الحقيقة لا علامة المجاز، وهذه الجملة مستعملة في الطلب مجازا لا حقيقة، فكيف تدل على الطلب وعلى الوجوب بالتبادر؟ ما يصير. إذا لازم تدل على الطلب شنو؟ بغير التبادر. لذلك نشأ الخلاف بين العلماء. إذا كان بغير الطلب تدل على التبادر، فبماذا عفوا تدل على الوجوب؟ إذا بغير الطلب تدل، يعني بغير التبادر العفو، إذا بغير التبادر تدل على الطلب، فبأي شيء، ما هو الذي يجعلها تدل على الوجوب؟ منين افتهمنا أن المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أن واجب على المرأة أن تعتد 3 قروء؟ منين افتهمنا؟ إذا الجملة جملة خبرية تقول لي التبادر، أقول إذا تبادر، هاي جملة خبرية يتبادر منها الإخبار، لا يتبادر. المفروض بعد ما أدل على النسبة الصدورية إلا مجازا، أم وضعها، التفتوا، أم وضعها للنسبة الصدورية، فالمفروض ما أدل على النسبة الإنشائية إلا شنو؟ إلا مجازا. والحال أنت تقول اثنين هن أدل عليهن بالوضع. الوضع يعني حقيقة، الوضع يعني شنو؟ يعني دلالتها على معناها دلالة حقيقية، دلالة الكلمة أو دلالة الجملة على مدلولها التصوري دلالة حقيقية. من تقول هذا بالوضع تدل عليه بالوضع، يعني هذا المعنى الحقيقي. الآن كلمة أسد موضوعة للحيوان المفترس لأنه معناها يعني معناها الحقيقي يصير. إذا تقول موضوعة إليه يعني هذا معناها الحقيقي، فهي موضوعة للحيوان المفترس لا للرجل الشجاع. كذلك عندما يقول القرآن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هاي جملة خبرية، فهل هي موضوعة للنسبة الصدورية تصير جملة خبرية ومعناها الإخبار، أم موضوعة للنسبة الإنشائية تصير جملة إنشائية بعد مو خبرية هاي؟ وبالتالي إذا موضوع الوحدة يكون هي مو موضوع للثانية، ما يصير موضوع لمعنيين في آن واحد ومن واضع واحد. نعم من عدة واضعين ممكن، لكن هي جملة وحدة وضعت هم للنسبة الصدورية وضعت هم للنسبة الإنشائية، ما ممكن، ما ممكن. هذا يجي مطلب ويانا، يجي مطلب ويانا بمنطق بأصول الفقه المظفر، أنه من المحال أن يمكن استعمال الكلمة في معنيين، استعمال اللفظ في معنيين، لأن اللفظ وعاء المعنى، وإذا امتلأ اللفظ بمعنى واحد بعد لا يتسع لمعنى آخر. المهم هذا المطلب هو ما تصدى له، أنا ما يحكي عنه، إحنا ما راح نتكلم عنه باعتبار أنه المصنف يراه غير مناسب لمستوى الكتاب، لمستوى هذه الحلقة الثانية. قال دلالات أخرى للأمر. هذا الموضوع إخواني إجانا الآن موضوع جديد يحتاج انتباه، وبي كلام غير الكلام اللي أخذناه. إحنا خلاصة ما اتقدموا يانا إخواني أن مادة الأمر تدل على الوجوب بالتبادل، وكذلك صيغة الأمر تدل على الوجوب، يعني اثنين هن يدلن على الطلب الوجوبي. إذن الأمر مادة وصيغة يدل على الطلب الوجوبي. عندنا ثلاث مسائل وقع الخلاف فيها والكلام بين العلماء، لا من حيث أن الأمر يدل فيها على الطلب أو لا يدل على الطلب، وإنما هل أن الأمر في هذه المسائل الثلاثة أو الثلاث هل يدل على شيء آخر غير الطلب، غير الطلب الوجوبي؟ ما هي هذه المسائل الثلاث التي اختلف فيها العلماء، علماء الأصول فيما بينهم؟ المسائل الثلاثة إخواني أو الثلاث، المسألة الأولى في دلالة الأمر على نفي الحرمة، هل يمكن أن يدل الأمر على نفي الحرمة أو لا؟ لا يدل على نفي الحرمة، وهذا إلى مورد طبعا يجي ويانا بيانا وين جاي يتكلمون بيا أمر من عدن هيك الأمر مطلق، عن إذا أجى المولى وقال صلي هذا داخل بموضوعنا؟ لا مو داخل، ما نتحدث عن هذا، يجي ويانا بيانا إن شاء الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إخواني دلالة الأمر على الأداء وعلى القضاء في آن واحد، فهل الأمر بالأداء يدل على القضاء أم لا؟ هذا بحث آخر، هذه مسألة أخرى. المسألة الثالثة اللي أيضا اختلفوا في دلالة الأمر فيها هي دلالة الأمر بالأمر بالشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة، هذا هاي مسألة ثالثة، كل واحدة من هذه المسائل تحتاج إلى بيان حتى نعرف وين هذن المسائل يجن، ما يجن بالأمر المجرد إخواني، لا، وإنما فيها تفصيل كلام. نجي للمسألة الأولى إخواني بارك الله فيكم. المسألة الأولى دلالة الأمر على نفي الحرمة، عن منوهن ذن المسائل؟ ثلاث مسائل راح يبحثهن المصنف، ثلاث مسائل راح يبحثهن المصنف واحدة بعد الثانية، بس كل واحدة إلها مورد وإلها باب خاص بيها. المسألة الأولى عنونها هالشكل: دلالة الأمر على نفي الحرمة بدلا من دلالته على الوجوب. احنا مو قلنا الأمر يدل على الطلب الوجوبي، صيغة الأمر تدل على الطلب الوجوبي؟ خب أكو حالات تجي بصيغة الأمر بيها ما دال على الطلب الوجوبي، لا، وإنما اختلفوا العلماء هل تدل على نفي الحرمة، يعني ترفع الحرمة، ماكو حرمة يعني؟ هذا وين؟ هذا يجينا في موردين، في حالتين. الحالة الأولى إذا ورد الأمر عقيب الحظر والتحريم الثابتين، يعني يجينا كلام بحظر وبتحريم، ثم بعد ذلك يجي الأمر، صيغة الأمر تجي من بعد هذا الكلام في سياق واحد، ها، في سياق واحد. أعيد، الحالة الأولى اللي حصل النزاع فيها من أن الأمر هل يدل على نفي الحرمة، هو الآن في هذه الحالة لا يدل على الوجوب، لكن هل يدل على نفي الحرمة أم لا؟ هذه الحالة الأولى هي شنو؟ إذا ورد الأمر عقيب الحظر والتحريم اللي هن قطعيات، يعني كان عندنا حكم شرعي يقول هذا الشيء محرم، هذا الشيء محرم. أمثل لك مثال تتضح عندك الفكرة. واحد يروح للطبيب، الطبيب يقول له ممنوع عليك شرب الشاي، ممنوع، دزينا تحاليلك البغداد وننتظر النتيجة، ممنوع تشرب شاي. راحت التحاليل واجت من بغداد، الاسبوع الثاني اجى للطبيب، ايش قال له الطبيب؟ قال له احنا حرمنا عليك الشاي، الآن اشرب الشاي، تحاليلك ما به شيء، هاي اشرب الشاي تدل على الوجوب. أول مرة هو كان ممنوع عليه يشرب الشاي، الآن قال اشرب الشاي، هاي اشرب الشاي تدل على الوجوب؟ لا لا تدل على الوجوب، لا تدل، لأنه هو كان محرم، شلون يصير واجب؟ مو هالشكل. لا، كلامنا هاي من قال له اشرب الشاي رفعت المنع، لو ما رفعته هذا المورد أو الحالة الأولى في المسألة الأولى التي اختلفوا فيها، لأن المسألة الأولى قلنا لها شنو؟ لها حالتين. الحالة الأولى إذا وردت صيغة الأمر أو ورد الأمر بعد الحظر والتحريم القطعيين، مثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد للمحرم من المحرمات، من إجا القرآن وقال فاصطادوا، اصطادوا صيغة أمر، اصطادوا صيغة أمر، فيا ترى هذا الصيد اللي كان من المحرمات بالنسبة للمحرم من إجت بعد صيغة الأمر اصطادوا، هل أن وقوع صيغة الأمر بعد التحريم هل تدل على وجوب الصيد أم تدل على نفي الحرمة؟ يعني من إجت كلمة أو جملة اصطادوا شي يريد بها المشرع؟ يريد يقول كنت أحرم الصيد عليكم الآن أصبح واجب عليكم، لو يريد يقول كنت أحرم الصيد عليكم والآن أرفع الحرمة عنكم؟ لا شك أنه يدل على الثاني، قوله أو إذا حللتم فاصطادوا يريد به أنه كنت محرم عليكم الصيد، الآن هاي الحرمة ارتفعت، فإذا تحبون تصطادون اصطادوا، مو يجب عليكم الاصطياد، وإلا أمكن كل واحد يأخذ لقوس وسهم وواحد يأخذ بندقية وأمكن يروح للحج ماخذ سلاحه وياه، ما عدنا هيك بالشريعة. إذن من قال إذا حللتم فاصطادوا يريد يقول قبل أحرم عليكم الصيد لأنكم محرمون، أما الآن وقد حللتم صرتم في حل، فبالتالي ما كان يحرم لأجل الإحرام، لأجل الإحرام، شوفوا ما كان يحرم لأنك محرم انتفى لأنك لست محرم، صرت في حل، فما دام في حل اصطاد براحتك، بعد علة التحريم اللي هي الإحرام، الإحرام انت مو تلبست بالإحرام صار عليك حرام الصيد، ليش حرام؟ تقول مو أنا محرم، يعني العلة إحرامك، فإذا تحللت من الإحرام زالت العلة، فإذا زالت العلة زال المعلول، المعلول عدم عند عدم علته فيزول التحريم. إذن هذه الحالة الأولى من حالتين لهذه المسألة الأولى. الحالة الثانية أيضا من المسألة الأولى، بعدنا كله بالمسألة الأولى. الحالة الثانية إذا ورد الأمر عقيبة أو بعد توهم الحظر والتحريم، يعني هو الحظر والتحريم مو ثابت مو قطعي، وإنما توهمنا، فهل يدل على الوجوب؟ صيغة الأمر من تجي تدل على الوجوب، لو تدل على رفع التحريم المتوهم، هذا مورد ثاني. يضربون لمثال بقوله تعالى كلوا مما أمسكنا، هاي علي من هذه كلوا مما أمسكنا، هذا على الكلب الصيود إذا أرسلناه يطارد فريسة ولزم الفريسة، لزم الفريسة، هذا الكلب الصيود إخواني عادة يقتل الفريسة، يلزمها عضها عضها يقتلها، الآن هذه أصبحت ميتة، هذه الفريسة اللي ماتت نشك حلال لو حرام، نتوهم الحرمة، نتوهم حرمتها لأنها ميتة. فيجي القرآن يقول فكلوا أو كلوا مما أمسكنا. هذا يريد يرفع الحرمة المتوهمة، لو يريد يوجب علينا شنو؟ يوجب علينا الأكل. يعني هاي كلوا مما أمسكنا تريد تدل على جواز الأكل لو على وجوب الأكل. يعني تريد تقول لنا لازم تأكلون، لو تريد تقول يا بترى هذه وإن قتلها الكلب بس ترى جائز أكلها فكلوا براحتكم. يا معنى اللي تريده صيغة افعل، صيغة كلوا أو جملة كلوا مما أمسكنا. الجواب هنا أيضا واضح أنه يريد الجواز، يريد يقول يا به أنتوا درت شكون الآن هاي ميتة وخاف ما يجوز أكلها، لا 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 كلوا جائز. الكلام مو هنا إخواني، الكلام أن صيغة إفعال مدلولها التصور الوجوب، إشلون راح نصرفها عن الوجوب إلى الجواز؟ يعني هل التحكم والتغير يصير بمدلولها التصوري لو بمدلولها التصديقي؟ شنو اللي خلانا نفهم من عندها الجواز هنا ونفهم من عندها التحليل في الحالة؟ هم قلنا عندنا حالتين، حالة الصيد اللي بعد الإحرام وحالة إمساك الكلب الصيود إمساكه للفريسة وقتلها. بالحالتين ذني، بالأولى دلت على التحليل، بالثانية دلت على الجواز. هذا منين استفادينا؟ من مدلولها التصوري لو من مدلولها التصديقي؟ بيانه يأتي في الدرس القادم. أما الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.